يفسد الشيء. إذا وجد العبد نفسه استبشارا بالعلم وهدوءا وطمأنينة وراحة للجلوس في مجالس السماع له، فلا شك إن كان على إخلاص في ذلك وطلب للدار الآخرة أنه على خير. ونرجو أن يكون من أصحاب أو ممن كان على بعض صفات أهل النفس المطمئنة. وإن كان يستوحش من ذلك ويفرح فإن هذه علامة شر وعلامة النفاق. ضغط مجالس العلم والتعليم وذكر الله يدل على ذلك، وأن ذلك علامة شر. والعبد ثقل العلم عليه وعلى قلبه ونفوره من حلقاته، وأن من فعل ذلك فإن الله يعرض عنه سبحانه، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقف الليثي في باب سد استحباب سد الفرج في حلق العلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول يعني من يسد الفرجة فأوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة، وأما الآخر الذي جلس خلف الحلقة لازدحامها ولكي لا يضره أو يضر ربما نفسه، جلس خلف الحلقة فقال: استحيا فاستحيا الله منها، لكي لا يضر أهل الحلقة لأنه كان يستحي منه. وأما الآخر فأعرض الله عنه. فالنفور من حلقات العلم عباد الله من علامات النفاق. قيل في هذا الرجل الذي نفر من حلقة العلم، نعم، أنه كان منافقا في تفسير كونه أعرض، فناقش العلماء ليش أعرض، فبعضهم قال مسلم لكن زهد في العلم فأعرض، منهم من قال بل كان منافق، لأن هذه من صفات المنافقين الإعراض عن العلم. فحينئذ يبشر بالخير أن أقبل على حلقات العلم، وكان من يحب التفقه في دين الله، لأن الله اصطفاه إن أخلص في ذلك وأراد وجه الله والدار الآخر ويرفع الجهل عن نفسه. موافقة السلف في طلب العلم من دون كثير من الخلائق من البشر، وأنه ممن أراد الله به خير، هذه البشرى الذي ينبغي أن تبشروا بها، ويستحب تبشير المؤمن كما قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشروا، ليبتكر. الذي أقر التبشير والبشرى وأحبها وأقر ذلك، لكنه كره أن يبشر بما يؤول إلى فساد في الاعتقاد عنده، فتكون المفسدة أرجح من مصلحة نشر العلم. فحينئذ يجب كتمانه، أنه يظنون أنه قال إذا دخل الجنة أن يترك العمل. النبي ما قال لا تبشر الناس، لا أصل في شريعة الإسلام للتبشير، ما قال هذا، قال لا تبشره فيتكلوا، يعني الأصل أنه يستحب تدخل على المسلم السرور، تبشره بالخير وشجع عليه، هذا يستحب إلا إذا خفت عليه. إذا خفت عليه مفسدة أكبر فإنك لا تصنع ذلك، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المفهوم المخالف: من لم يرد به خير إيش؟ لا يفقه في الدين. والمعنى هنا أن الله حينما يريد لعبد خير، إذا رأى منه توجه لدينه وإخلاص، يحدد له طرق التفقه في دين الله وييسر له أسبابه سبحانه. لا على المعنى الصوفي أن الله يفقه العبد إلهانا، إذا أراد به خير هكذا من غير طلب علم ولا بذل أسباب ينزل عليه العلم هكذا، لا بد من بذل أسباب ولازمة الدرس والبحث والنظر والمراجعة لأهل العلم، السؤال والمباحثة حتى يتفقه العبد في دين الله. من الصحابة لما بشروا بهذا ما جلسوا في زوايا في مسجد النبي كما تفعل الصوفية ويقولوا الله إن أراد بنا خير بيفقهنا في الدين، ورجوا من الله رجاء بدعية أن يفقهه من غير تفقه، بل سعوا جلسوا للنبي يسمعون منه ولا. إذا لابد أن يكون معنى الحديث أن الله يسر العبد فهما إدراكا، أمور مجتمعة دلالة على حلقة يزين في قلبه الجلوس إليها والسماع والفهم الصحيح وغير ذلك من الأمور المجتمعة التي يكون بعدها من أهل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة الحديث فيه دعوة إلى الفهم لمراد الله والرسول. انظر كان ممكن أن يقول من يريد الله به خيرا يحلله أو يحفظه العلم أو الحديث، لا قال يفقهه أي يفهمه سبحانه وتعالى. الفقه الفهم لما بعد إدراكه عن الناظرين وخفيه معناه ومقصده، كما ذكر الزركشي في كتاب البحر المحيط في الجزء الأول من كتاب أصول الفقه، من كتابه البحر المحيط في أصول الفقه. فهذه بشرى عظيمة، فمن رأى من نفسه إقبال على حلق العلم فهذه أحد أسباب التفقه، فليبشر حينئذ بهذا. الثاني أن الحنين للذكر والعلم يدل على محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الرجل إذا أحب شيء تجده يسعى في القربان منه وتفقده، وإذا فارقه آلمه ذلك، هذه من علامات المحبة. فأهل الحلقة لما يسمعوا الحديث ويعرفوا صحته وشرح كلام العلماء يفقهوا معناه، فإن هذا لا شك يذكر لهم بكلام الله، أن ما جاء من كتاب وسنة كلاهما من العلم، والذي خرج من الله كما قال كما جاء بعض الآثار: ما تقرب عبد لله بمثل ما خرج له، والسنة نزلت من الله كما نزل القرآن كما قال حسان العطية. فإذا سمع عباد الله المتقين العلم ذكرهم بمحبوبه الرب الخالق سبحانه ولا إله إلا هو، فأحبوا أن يجلسوا ويسمعوا أحكامه الذي شرعها لعباده، والتي لا تأتيهم بالإلهام ولا تورث على أبناء الأعمال، تأتي بالسماع بالتفقه بالبحث بالسؤال فيأتون ليسمعوا. هذا فيه دليل على أنهم على خير، إن أرادوا وجه الله والدار الآخر من فإن هذا من دلائل محبة الله، سماع محبة سماع الأحكام التي شرعها لعباده. نعم، ألم ترى أن الطالب إذا أحب عالما تجد حتى لا يؤذيه يسأل عن كل ما يرضيه، يقول متى يحب الزيارة الشيخ، متى يحب في خلال أسبوع أن نستضيفه، متى. المهم يسأل عن كل شيء يؤدي إلى رضا ذلك المحبوب. فلن تنال محبة الحي القيوم إلا إذا عرفت شرائعه، لأنه لم يحبك سبحانه، لم يحبك إذا التزمت شريعته. وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل، وهذه النوافل وإن كانت مستحبة لكن قال ابن تيمية شرع العمدة لا يجوز فعلها إلا بعد. ليس لأحد أنه قال هذا قيام ليل مستحب أو ركعتي فجر مستحبة أن يأتيها بالوجه الذي لا يعرف شرعا ولم يتفقى فيه. بل يجب أن يأتي بالنوافل على وجهه. من هنا عقد هؤلاء العلماء مثل أبو داود أبواب فصول، أبواب في كتبهم يتكلمون في أمور إنما هي نافلة. من صلى لنا 10 ركعة في اليوم كني له فيتا في الجنة. عقد أمور لأحكام مستحبة لكن ليبين لك كيف يرضى الله عن ذلك المستحب فيقبله منك، فهذا يحتاج إلى علم. إذا حتى تصل لدرجة المحبوبية كما قال ابن القيم ولا يزال عبدي يتقرب بي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر ما قال، حتى يصل العبد إلى هذه الدرجة. ليس فقط يكثر من النوافل بلا فقه، بل يكون على فقه وسنة أيضا في ذلك. فإنه إذا أكثر من النوافل من غير فقه لا يصل إلى هذه الدرجة. ولا زال عبد يتقرب من النوافل حتى أحيانا إنسان عامل يتقرب لهذه النوافل، وإذا به يصلي صلاة يكثر فيها من البداية. نعم، لا يحسن رفع يده للتكبير ويظن أن هذا من السنة إسلام اليد، وأمور تحصيها عليه إذا كنت نتفقه في الدين كثيرة أخطاء. فهذا صورة الصورة أنه أتى بكثير من النوافل لكن ما الذي تقبله الله منها. نعم، كما جاء ابن مسعود من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر، مع أنه صورة أنه يصلي لكن لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعد. إذا ليس المقصود الصورة، المقصود المتابعة والإخلاص في هذه النوافل التي نتقرب بها إلى الله حتى يحصل المقصود من محبة الله للعبد. إذا من أسباب المحبة محبة الرب لعبده أن تطلب العلم لكي تعلم ما الذي يحبه الله منك أن تفعله واجبا أو مستحبا، صفة ذلك، نواقض ذلك، شروط ذلك. فإذا مشيت على غير بصيرة في ذلك فإنك لن تنال المطلوب. محبة الله لا تعرف بالإلهام، الأعمال الصالحة المستحبات كقيام الليل وصور ذلك، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لا تعرف بالحدس، لابد علم. فإذا لا تغتر بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل فتتنفل هكذا أشواغ من غير فقه، لا بس في المسألة التي تعلم فيها حكم أمر مستحب حتى تتقنه، ولو جلست شهر تطلب العلم تسأل حتى تفهم هذا المستحب كيف تفعله تتقنه. يحبه الله منك إذا أتيت بذلك المستحب على وجه صحيح، ثم لا تزال تقرب بأمور مستحبة لكن على سنة فيقبلها الله منك. أما تأتي وتقوم بأعمال كثيرة مستحبة ثم لا تكون على علم ولا على بصيرة فكيف تصور أنك ارتفعت عند الله درجة المحبوبية؟ فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، مع قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو في أثناء فعل المستحب يأتي ببدعة فيه. أيهما أفضل؟ مستحب يفعله بدعة أو يترك جنس المستحب ذاك؟ يترك جنس هذا المستحب. لما يفعل المستحب ويكون طريق لن يفعل بدعة محرم، كمن يأخذ عمرة نافلة ثم يلطخ الحرم بأوساخ البدعة وطلالات الإحداث في الدين، يقبل المقام ويشير يلبس الأسود 17 مرة ويقبل يديه ويتمسح بالكعبة، هذا جلوس في البيت خير له من أن يأتي بمستحب ثم يكون ذاك المستحب طريق إلى فعل بدعة كثير لا يحبه الله، خاصة في الحرام. فالإلحاد فيه والفعل الحرام في الحرام من أشد ومن أعظم الذنوب. كذلك المرأة تجدها تذهب تأخذ عمرة وتلبس الضيق وتلبس اللبس اللبس الفاتن وتضع ربما الطيب، هذه جلوسها عن العمرة خير من عمرة في هذه المحرمات، نسأل الله العافية. لأنها تفعل مستحب، وهذا مستحب كالقنطرة لفعل مآثم من البدع، فبقاؤها خير. ولذلك هذا دعوة حينئذ إذا أردت أن تفعل المستحب أن تتعلم من الفقه ما تصلح في أمر ذلك المستحب. ومن هذا كان جهد العلماء في جمع العلم كأبي داود السجستاني والإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليه، ينقل لك الصورة الصحيحة والصفة الصحيحة للعبادة فتقوم بها على الوجه الصحيح فتترقى في محبة الله جل في علا. ومما يدل على أن من علامات القلب الطيب الحنين للعلم، فإذا انقطع عنه اليوم والثلاث شعر بالفرق وأن هذا على خير، نعم، وأن للعلم وللذكر أثر على القلوب الطيبة، بكاء جذع النخلة لما ابتعد عنه النبي وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويخطب ويذكر الأحكام بجانبه ويتكي عليه في أثناء الخطبة قبل أن يوصل له المنبر كما مر معكم في الدراسة. فلما ابتعد منه أدرع مع كونه في نفس المسجد حن إليه وبكى حتى ذهب النبي يهدئ عليه وهو جماد، فكيف بقلوب العباد التي هي من لحم ودم؟ فانظر إلى تأثر الجمادات بالذكر، فإذا تأثرت عادة التأثر البالغ حتى احتاج النبي أن ينزل من المنبر ويذهب إليه ويهدئ مع كونه في نفس المسجد، هو أبلغ دليل على أن القلوب لو كانت سليمة تأثرت بالذكر وحنت إليه، هذا جمال، وتأثر هذا التأثر لما الله عز وجل جعل له حياة أو جعل له إدراك يناسبه، أدرك أنه بعد الذكر بكى، ليكون في ذلك آية على فضل الذكر والاقتراب منه. فإذا رأيت من نفسك أنك لا تهتم اقتربت من الذكر أو ابتعدت عنه، فاعلم أن في هذا الباب الجذع جذع النخلة ذات في هذا الباب خير منك. فانظر كيف بكى وتأثر، وأنت لا تأثر بقربانك من العلم أو ابتعادك عنه. نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جذع صخر رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. البشرى أو المسألة الرابعة أن محبة العلم والحنين إليه يدل على سلامة قلب العبد، فإن صاحب القلب السليم ويوم القيامة لا ينجو إلا صاحب هذا القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الأهواء والشبهات، كما قال مجاهد بن جبر. قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسن. فمن علامات القلب السليم حب العلم، حب أهله، حسن الظن فيه، التأول له. أما صاحب القلب المكدر بزخرف الدنيا يجسي الظن في أهل العلم، يعني يترصد له الخطأ ويضخمه، وعنده سعي شديد للإسقاط، إسقاط أهل العلم وبغضهم، هذا هي من علامات النفاق لا شك. هذه كانت طريقة المنافقين، يأتون بالزلة أو بالاحتمال الذي يذكره أو يفعله الصحابة فيضخمونه ويجعلونه منكر كبير، ويسعون في الأرض فساد في التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن علامة النفاق علامة القلب السليم حب العلم، حب أهله، حب جلوس مجالسه، الاقتراب منه. أما سوء الظن وذكر الحيثيات المحتملة حتى يطعن في العلم ويطعن في أو في أهله أو يطعن في حلقاته، فهذه علامات القلب الخبيث الذي هو قلب المنافق. نعم. ومن استعرض سيرة المنافقين في عهد النبي علم ذلك، وكيف أنهم يترصدون بالمؤمنين الدوائر، وأنهم يلمزونهم في الصدقات، وأنهم إلى آخر. فعلى المسلم أن يكون قلبه سليم على العلم، على أهله، وإذا وجدت حركة في قلبه تدعوه إلى النفرة وإلى أن يعلم أن الشيطان، ويستغفر الله ويستعتب، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، ويعفو عن السيئات. فهذه من علامات القلب السليم، الحنين للعلم، محبته، محبة أهله. فكونوا كذلك يا عباد الله، فإن العلم لو لم يكن في فضله إلا أنه نزل من الله أكان حريا بمن تحبه. العلم أنزل من الله سبحانه وتعالى، أقصد الكتاب والسنة، فحري بك أن تحبه. كيف لا تحبه؟ والذي أنزله خلق عينيك ولسانك وشفتيك، وهداك للإسلام، وهداك للسنة، ولطف بك، أسكنك المسكن يقاك من البرد والحر، وأنعم عليك بزوجة وولد، وجعلك تمشي ويسمع الأرض منك وعيد، ترأس على أهلك وتربع، فكيف لا تحبه سبحانه وتعالى؟ وهذه فضائله وأنعامه وإنعاماته عليك. فينبغي حينئذ أن تحب العلم أنه أنزل لنا، ولا تسيء الظن به ولا بحملته ولا بحلقاته. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والذي وعر الطريق على طلاب العلم فيذكر عيبا في المعلم أو عيبا في الحلقة، هؤلاء أعوان إبليس. إبليس لا يمكن يخرج للناس بهيئته ويقول لا للناس لا تحضروا ولا تستفيدوا، ولكن يستعمل ألسنة الجهال هؤلاء المندفعين في الباطل، فيجعلهم نعم من حسبه وهم لا يشعرون، فيجري على ألسنتهم ما يبغض الناس ويزرع الكراهية فيهم في العلم وفي أهله. هذا من أعوان أو من التعاون مع إبليس على الإثم والعدوان، أنه قال: ولأغوينهم أجمعين. هذا وعد توعد به في زعمه رب العالمين، قال: لأغوينهم أجمعين. فكيف تحصل الغواية؟ بصدهم عن العلم، إذ أنهم إذا حصلوا بالعلم واقتربوا من حلقاته وسمعوا لا يمكن أن يكون لهم غواية إذا عملوا، وإذا وقع منهم زلة استغفروا، لكن عرفوا الذنب استغفروا منه، لكن لما طلبوا العلم ما يعرفوا الذنب حتى يستغفروا منه أصلا، ويزين لهم البدع ويطيعونه كما فعل بقوم نوح لما تلسخ العلم عبد الأصنام، فهو يعزلهم عن العلم ويجعلهم يسيئون الظن بأهله. ويحرش الناس على أهل العلم، يحرشهم إبليس من طريق عوانه. فإذا كرهوا أهل العلم نال المراد. ما هو المراد؟ اعتزال العباد عن العلم، فحينئذ يبين ويفرخ في رؤوسه بالبدع والضلالات ما في مصدر يرفع عنهم الشبه ويزيل عنهم هذه التوهمات التي يظنونها عبادات وهي إنما هي ضلالات. فنشكر الله عباد الله على ما أنعم علينا من الاجتماع هذا لدراسة السنة المطهرة التي تزكي النفوس، نعم التي تزكي النفوس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فطهارة القلب وزكاة في العلم. جاءني، وهذا من آخر لعلي ما أذكره في بيان فضل العلم، جاءني اليوم بعض الصالحين هو في حالة والله يرتى له، ما كنت أراه من قبل في مثل هذه الحالة، في غم شديد وخوف وذعر لا أحسب أنه يصل إلى مثله. فجلس يشتكي الشكوى على المباح الحمد لله التي يريد منها حل للمشكلة، كما قال يعني يقول أهل العلم أن من الشكوى ما لا يكون فيه تصرف ولا إخبار، كما قال النبي ورأسه. فيقول إني يسأل لأجد غما وهم من هذا الذي انتشر فينا من هذا المرض الخبيث الذي سقط على إثر العشرات ضحايا وفيات. قال فأصبحت ليل صباح مساء خايف على أولادي، يعني خايف على نفسي من الموت، خايف. فأصابني لذلك هم وغم شديد ما أدري ما علاجه. واقترن بي غم وهو يقرأ الإعلانات من المصادر الرسمية في هذا. فوالله ما ذكرت له رأي ولا فلسفة، ذكرته بالعلم الذي يسر الله أن حملته عن أهله، سواء كان قراءة أو كان سماعا في الحلقات أو غير ذلك. فذكرته بأمرين، ما أن ذكرتهما بهما إلا انتهى المجلس وقال كل الغم والهم الذي كان يعتورني ويحيط بي ارتفع. هذا فضل العلم وليس فضل المتكلم، فضل العلم على القلوب. الوجه الأول، وأنت تعايش هذا المرض كورونا أو كما يسمونه وتشاهد من يتساقط فيه، واذكر يا عبد الله التوكل على الله، توكل عليه سبحانه وتعالى. فقلت له إن قوما خوفوا بالجيوش لتحمل الأسلحة وتسفك الدم النبي والصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله، توكلوا عليه واعتمدوا عليه في دفع الضرر هذا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله لم يمسسهم سوء. فقلت إذا هذا جيش من لحم ودم ويحمل السلاح، فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم يمسسهم سوء وانقلبوا بنعمة من الله، فكيف بجراثيم لا ترى بالعين ومجردها؟ تعتقد أنك لو قلت حسبنا الله واعتمدت على ربك في دفع هذا الضرر أنه لا ينجيك، أنه منجيك سبحانه إذا اعتمدت عليه. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانظر الآية ايش فيها، انقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. نعم هم بشر يحملون السلاح ويحملون. الأمر الثاني،
نعم، القضاء والقدر. قلت له أن هناك في عصر ابن عمر ظهر أمر كما في صحيح مسلم من القدرية يقولون لا قدر والأمر أنف، لا يعلم الله عن زنا الزاني حتى يزن، لا يعلم سبحانه عن مرض كورونا ذا حتى يقع، لا يعلم عنه من قبل حتى يموت الناس، يأتي صاحب الوفاة الوفاة يعلم بعد ذلك سبحانه عما يصفون، وهذا كفر. فقلت كفره ابن عمر وقال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد لأمن ما تقبل الله منه، يعني الذي يكفر بالقدر كافر بالله، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ. ضربت له مثلا إنسان فر من جدة من خوفه من كورونا هذا أو من المرض إلى أقصى سواحل بلاد الصين، لكن في الأزل في العلم الأزلي القديم الذي والذي كتبه الله في اللوح المحفوظ أنه سيصاب بهذا المرض في لحظة كذا، في صباح كذا، في يوم كذا، في مكان كذا، لا إله إلا هو. فلا هذه تباعد وقال إيش أبعد منطقة، يسأل أهل الخبرة والجغرافيين، يقول عندك أطراف سواحل الصين 11 ساعة طائرة إلى آخر. طيب والله أبي أسافر أبعد مكان. قلت له ما دام أنه في هذه اللحظة مقدر لك فلربما جاء وأنت تتنزل في تلك السواحل يأتيك رجل ضال للطريق أو يسألك من أي بلاد ويكون هو في هذه اللحظة حالة المرض، فمن يسألك ويخرج النفس وإلا بالتصاب. شوف ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا لأنه مقدر أن يميتهم سبحانه، فماتهم بالطريق. لا يعني أنك تفررت من الموت أنه والمرض أنه لا يأتيك ما دام مقدر لك، اعلم أن ما أصابك قدر الله أن يصيبك لن يخطئك مهما فعل، وما أخطأك قدر الله أنه لن يصيبك لن يصيبك أبدا. فآمن بهذا واستريح. أين ثم أن أكثر الناس صار في قلق من الموت يا عباد الله من إحساس بإفلاس في أمر الآخرة، وهم على فريقين، فريق تجده على شهوات بهيمية مش يشبع رغباته، أكل وشر ودعاء وكسل وعجز عن كثير من العبادات بل ومعاصي وموبقات، وقسم آخر صالح قد يحضر حلقات لكنه مفرط في جنب رب الأرض والسماوات، يعني عشر ربما يعمل من الحلقة بعشر ما سمع فيها. وذلك يذكر في الخبر ما من ميت إلا ويندم، إن كان محسن يندم لعله ويش لو ازداد إحسانا، وإن كان مسيء يقول لو أني تبت قبل أن أتوفاني الله. أي نعم، فهذا دعوة لكم حينئذ أن تدركوا أو تستدركوا على أنفسكم، إذا رأيتم من أنفسكم بالحلقات التي مضت ما تعملون بما تسمعوا إلا قليل، فالآن الحمد لله لا تزال أرواحكم في أبدانكم في زمن العمل، الدنيا مزرعة الآخر، اعملوا من ليلتكم نعم واستدركوا ما فاتكم وأقبلوا على ربكم واستظهروا ما فاتكم من الأحاديث واعملوا بها نعم حتى لا تندموا ولا تسعتوا الموت. فقيل لأبي حازم ما دار نكره الموت، قال أنكم عمرتم دنياكم خربتم آخرتكم وتكرهون تخرجون العمار للدمار. ومن الذي كبلال يذكر عنه أنه وهو يحتضر في ليلة الموت كان قلبه في فرح لأن أحب لقاء الله حتى الله لقاءه، وغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أي نعم، إلا تجد المسرف على نفسه بالمعاصي عند الوفاة سواء من بقته الشهادة عندما يكون تحت حادث سيارة أو شيء في قلق شديد وغم ما يريد أن تخرج روحه، يعرف أن فرق تخرج لأي آخر تقول روحه ربما ويلكم أين تذهبون بي، يقول تقول جنازته وهم يذهبون به القبر. وينكم؟ أين تذهبون به؟ ما يريد أن يدخل، أن بعد الدفن يعلم ما يكون. نعم، فإذا كان ذلك كذلك تكون من أهل تلك القلوب السليمة يا عباد الله، والتي تتحسر على ضياع الأوقات. هذه من علامة القلوب السليمة الحية. والله لو كانت القلوب سليمة لتحسرت. والله لو كانت القلوب سليمة لتحسرت على ضياع الزمان، ولكنها سكرة بحب حياتها الدنيا، فسوف تفيق بعد زمان، أو كما قال الناظم في هذا الباب. فإذا رأيت نفسك لا تحسر على الأوقات، أمضيت 3 ساعات تتكلم مع أخي لك في الله، سواء بالجوال تكلمنا أو في مقابل السيارة، كلام ما له فائدة، تحسن في الأخير الفائدة فقط، ما تجد فائدة. فاعلم إذا ما تألمت أنك قلبك ليس بسليم، لا لابد أن تصلحه. إذا تألمت قلت والله تألمت الآن ساعة ونصف، وش الفائدة من الكلام؟ وش خرجت منها؟ أريد أن يكون لي حظ عند فلان أو علان، ماذا أريد منه؟ فإذا رأيت أن ما له فائدة فهذا قلبك طيب، بدأت تتحسر تقول ليش فعلت كذا؟ ليش راح الوقت علي هذا اليوم؟ ما قرأت صفحة من كتاب الله تدبرتها وعملت مراجعة الحديث قرأتها في حلقة 5 أحاديث كعادتنا فقعت فيها وعملت فيها. فإذا رأيت أنك ما تحسر على الأوقات فاتتك، أنك في قلبك مرض يجب أن تصلح. إذا رأيت قلبك حي تحسر وضاع الوقت عليه، ليش أنا قعدت كذا اليوم؟ ليش قلت كذا؟ إيش الفائدة من هذا؟ هذا والله علامة القلب الحي. نعم، لتقطعت أسفا على حرماني، والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، فسوف تفيق بعد زمان، ومن إفاقتها أن توقف في القبر فجأة فيقال من ربك؟ ما دينك؟ وما بيننا وبين الموت إلا خروج الروح بسكرات الموت، نعائم القبر. كما قال يا ابن بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وصية رسول الله لنا التي ضيعناه أكثر من ذكر هذا اللذات، يجلس الإنسان 27 مجلس الشعر ولا مجلس واحد يذكر الموت، مش معنى هذا تفريط له. حتى إذا جاء أحدهم الموت إيش يقول؟ رب ارجعوا لأن يعمل صالحا فيما ترك، كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، أن يصلح قلوبنا سبحانه وتعالى. فإن ليس المقصود من العلم التلبلب بسماعه، إنما المقصود بالعلم العمل. من رخص اقرأ